الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد مع مواد برامجنا لما تبقى من هذه الساعة التي ستختتم بحلقة معادة من برنامج نوافذ مفتوحة. أما الآن فنبقى مع ملف العراق الإخباري، إعداد وتقديم رواء حيدر.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره الرئيسي اليوم. هل يهدد الخلاف حول قانون الانتخابات مستقبل العراق؟ ينتظر جميع العراقيين وليدا جديدا اسمه قانون الانتخابات، ولم يأتي الوليد بعد. مجلس النواب يناقش القانون منذ أشهر ولم يتمكن أعضاؤه من تجاوز ما يدعى بأزمة كركوك. ذكرت أنباء أن عدد المقترحات التي طرحت للتوصل إلى حل وسط بشأن القانون بلغ 16 مقترحا. في هذه الأثناء تتبادل الأطراف السياسية الاتهامات بعرقلة إقرار القانون، حيث يتهم الأكراد العرب والتركمان برفض جميع المقترحات، بينما هم يتهمون الأكراد بالسعي إلى استغلال الانتخابات لإضفاء الشرعية على مطالباتهم بالأراضي المتنازع عليها. موعد الانتخابات التشريعية كما هو محدد في كانون الثاني المقبل، وهذا الموعد معروف مسبقا، ولذا يتساءل البعض لماذا لم يبدأ مجلس النواب مناقشة القانون قبل هذا الوقت، ولماذا يناقشه الآن في الوقت الضائع حسب قولهم. محللون تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر رسموا صورة لما يحدث الآن وعبروا عن خشية وعن خوف على مكتسبات العراق. إذاعة العراق الحر تحدث أولا إلى المحلل السياسي هاشم الحبوبي الذي قال:
أنا أعتقد أن ما نحن عليه الآن هو نتيجة منطقية حقيقة، ليست لسبع سنوات وإنما لنصف قرن الحقيقة، من نوع خاص، وأؤكد على كلمة نوع خاص، قد يكون متميز من الممارسة السياسية في العراق. هذا واحد. اثنين، إذا أردنا أن نحدد فترة زمنية وهي 2010 القادمة إلى 2014، وهي مرحلة ستكون في تقديري المرحلة الأهم في تاريخ العراق، لأنها ستؤسس لأمور أعتقد سيكون نداها يعني يعبر 10 أو 20 سنة ربما. أولا ستكون سنة خروج قوات الاحتلال، ثانيا ستكون سنة القفزة في الإنتاج النفطي والموارد المالية، ثالثا ستكون سنة المفروض أن تكون سنة الانتهاء من استصدار القوانين المنظمة لعمل الدستور وتعديل الدستور ولعمل وحركة الدولة، إضافة إلى أنها يجب أن تشهد يعني البدء بتأسيس أو بتنفيذ عمل مجلس الخدمة، وبالتالي فإن هذا المجلس هو الذي سيكون الرافد لجهاز الدولة والموارد البشرية لتأسيس الدولة العراقية. يعني أنا أقصد أننا في 2010 ربما سنبدأ صحيحا في تأسيس العراق، ولهذا أنا قلق جدا على نتائج الانتخابات. وإذا تكلمنا عن أن ما يجري الآن هو ليس بمعزل عما سبق، فإنني أعتقد على أن الوسائل المتاحة للتأثير في الانتخابات أو للوصول إلى سدة الحكم أو للوصول إلى مواقع القرار لا تزال وسائل ليست طبيعية وليست اعتيادية وليست شريفة دائما وأمينة. صحيح الناس تطلب التغيير، ولكن القدرة على التغيير فيها نوع من الضعف ويشبه بعض الرباطية والغموض، إضافة إلى أن الانتخابات ابتدأت مبكرا وابتدأت وبصراحة ابتدأت تدخلات دول الجوار بالإجماع، لا أستثني أحدا، وبشكل في بعض الأحيان مكشوف حتى، إضافة إلى عامل المال هو العامل المؤثر حقيقة الأكبر في العراق.
المرحلة الحالية هل هي في صالح العراق أم في غير صالحه؟
الوضع الحالي بشكله الحالي لا يمكن أن يكون في صالح العراق. لماذا؟ لأنه لا يقوم على أسس وقواعد ثابتة ورصينة، وإن كان ما نشهده هو البدايات، فإن الطوابق العليا من هذا البناء الشامخ الذي هو سيؤسس في العراق الجديد سوف لن تكون قيمة ولن تكون قوية ولن تكون مستندة إلى أساس. نحن في عصر اسمه الديمقراطية التوافقية، ولا وجود في كل قواميس السياسة للتوافقية الديمقراطية للحكم. التوافقية الديمقراطية تأتي لتنفيذ مرحلة معينة أو قضية معينة، لا أن يحكم بموجبها. هذا واحد. اثنين، أن هذا الاسم هو أصبح التعبير المحسن والمجمل للمحافظة الطائفية والمحافظة العرقية. بلادنا تقوم على المحافظة العرقية بكل أصنافها. تصوري أن يرفض تعيين 4 منظفين في مجلس النواب لأنهم من اللون الواحد، ويقولون لهم المطلوب أن تأتوا وفق المحافظة. إذا وصلت المسألة إلى حد تعيين المنظفين والمحينين، فتخيلي كيف هو رأس الدولة. يعني البلد الآن لا يسير وفق السياقات الصحيحة. هنالك سعي كبير، سعي حثيث من رئيس الوزراء، من مسؤولين آخرين للتأسيس دولة حديثة، ولكن الحقيقة ما يسير عليه العراق الآن لن يؤدي به إطلاقا إلى الطريق المستقيم، وعليه نحتاج إلى متغيرات أساسية وجذرية. وبالتالي فإن ما حصل في 2006-2010 لا يصلح أن يكون نقطة شروع. نجحتم في المجال الأمني وهذا ممتاز، إذا لم تعززوه في المجال السياسي سيكون من الصعب حتى إدامة النجاح الأمني.
هل نحكم على تجربة العراق بالفشل؟ العراقيين ليش ما قادرين أنه يبنون دولة على أسس صحيحة؟
في كثير من الأحيان يتبنى بعض الأخوة الساسة شعارات تبدو للناظر على أنها الحقيقة وطنية أو على أنها هي فكرية، ولكن في الحقيقة هذه الشعارات لها علاقة بواقع المتحدث فقط. ولكنني أعتقد على أن الذين حاولوا بناء العراق ليسوا هم البناة الذين كان يجب أن يمارسوا هذه المهنة. من جاء إلى الحكم جاء أو أعطي الحكم تعويضا عن محرومية ومظلومية، وبالتالي فإن التصرف كان بردود أفعال، وكان التصرف بمحاولة الاستحاضة عن سنوات الحرمان الطويلة، وهذا خطأ كبير. الدولة لا ينتقم منها، مؤسسة الدولة لا تجير لإنسان كبديل أو كتسير عن 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 خطأ ارتكب بحقه من فلان وفلان. للدولة رجال وللدولة أناس عليهم أن يعملوا ليل نهار لبناءها.
طيب والبقية لو الدولة هذه فئة معينة لنقل تقصدها، بس طيب والبقية، بقية الفئات؟
والله هذا 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 ينطبق على النسبة الغالبة مع الأسف الشديد. وطبعا هنالك تأثير على مواطن القرار. المواطن العراقي غاضب ناقم متألم، لكن بالتأكيد بالانتخابات راح يكون هنالك ضغط عليه، وهذا الضغط لا يعني بالضرورة قوة ولكن قد يكون إغراء. وبالتالي فأنا أعتقد على أن التغيرات لن تكون كبيرة. ودا أشوف التحولات العجيبة الغريبة غير المنبعثة أو المستندة إلى العقيدة.
أستاذ هاشم الحبوبي، شكرا جزيلا لهذه المشاركة مع إذاعة العراق الحر. أما المحلل عبد الأمير المجر فتساءل أولا عن سبب تأخر مجلس النواب في مناقشة قانون الانتخابات حتى الآن، إذ قال:
هناك الكثير من الناس وأنا من الناس أسأل، قلت طالما نحن مقبلون على انتخابات وهناك مشكلة كركوك اللي برزت انتخابات مجالس المحافظات، فلماذا لا نحسم قانون الانتخابات قبل عام أو أقل أو أكثر؟ تأجيل الانتخابات وارد لإرادة بعض القوى السياسية أن تؤجل الانتخابات لأمد معين، أو ربما لجعل القائمة مغلقة، أو ربما هناك أمور أخرى وترتيبات قد لا نفهمها قد لا نعرفها في الكواليس دفعت بالبرلمان قانون الانتخابات نناقش في الوقت الضائع الآن. مما يهدد عملية الانتخابات بالتأجيل أو ربما بالغاء أو ربما حدوث فراغ دستوري قد لا تحمد عقبة. نعم.
هل تشعر أن هناك شك في نوايا الطبقة السياسية داخل البرلمان؟ هل تشعر أن هناك شك في نوايا هذه الطبقة السياسية بمختلف أطيافها؟
لا شك، لا شك أن هناك شك. نعم، الطبقة السياسية الحاكمة غير متجانسة ولا تعمل بروحية الفريق الواحد، وتعمل على كل فريق يعمل على سلطة الفريق الآخر على حساب الشعب العراقي، والمصلحة الشخصية أو الذاتية أو الجهوية مغلبة على المصلحة الوطنية، وهذا الأمر هو اللي سبب كل الإرباكات في البلاد منذ عام 2003 ولحد الآن. وموضوعة الشك أصبحت الآن الحديث الشارع بأنه هؤلاء الناس لا يتفقون، اتفقوا على أن لا يتفقوا في كل مفصل من مفاصل العملية السياسية اللي بدأت صار في 7 سنوات، هم اتفقوا على أن لا يتفقوا، وحتى الاتفاق هو الاتفاق في إطار الصفقات التي تخدمني وتخدمك على حساب المصلحة العامة. والشارع العراقي الآن متذمر وغير راضي وغير مقتنع بأنه هذه الطبقة السياسية أو هذه الشريحة، هذه الكتل السياسية قادرة على أن تنتقل به إلى الضفة الأخرى، ولكن أول على أنه على انتخاب أشخاص قد يكون لهم تأثير أو يعملون على تصحيح العملية السياسية بقدر من يعني بشكل من الأشكال، وهذا ما يعول عليه من الانتخابات القادمة. أما إذا بقت هذه الطبقة السياسية فالطبقة هذه مشكوك في ولاها ومشكوك في نزاهتها ومشكوك في إخلاصها ومشكوك فيها في كل شيء. ليس طبعا بالإطلاق، حتما هناك ناس جيدين لكنه صوت غير مؤثر. نعم.
هل تعتقد أن التجربة الديمقراطية في العراق محكوم عليها بالفشل، أنها فشلت؟
هذا الأمر من الصعب أن تقول فشلت ومن الصعب أن تقول نجحت أيضا، لأنه أنا شخصيا عندما حصل التغيير لم أكن أثق بأن القوى التي جاءت هي قوى ديمقراطية، يعني في برنامجها في آليات تفكيرها هي ليست قوى ديمقراطية، هي ذات أجندة غير ديمقراطية بالأساس تتعارض مع نهج الديمقراطية. ثانيا أنه الشعب العراقي شعب مر بأزمات وحروب، النفسية العراقية نفسية فأصبحت بصراحة فيها أزمات كثيرة. عندما جاءت هذه الطبقة السياسية شحنت باتجاه أو استثمرت الماضي وجراح الماضي من أجل تحقيق مكاسب سياسية، ولم تأتي من أجل أن تدمج جروح الماضي، وهذا أمر هو مأساة العراق وسبب نزيف العراق. وهذا التوجه وهذا التفكير غير العقلاني اللي دفع بالعراق إلى انقسامات. لكنه مع هذا أنا أقول الشعب العراقي كان نواصل أكثر صلابة وانسجام أكثر من وأكبر مخطط الذي خططوا إلى استثمار الجروح من أجل الحصول على مكاسب سياسية معينة. نعم.
طيب في ظل هذه الصورة القاتمة ما هي توقعاتك؟
أنا شخصيا أتوقع إذا ما جرت الانتخابات القادمة وبإشراف زوجي، في اعتقادي أن هناك قوى يهمها مصلحة العراق تصدر المشهد ولو مو بشكل يعني الشكل اللي نتمناه، لكنها ستوقف هذا التداعي الخطير الإذاعي اليومي وسيكون لها صوت مؤثر، وأعتقد أنها ستكون بداية تضميد الجرح الحقيقي باتجاه مستقبل أفضل. أنا لا أتشائم لأنني في خضم الظروف، نحن في العام 2006 و2007 وكنا واثقين أن الشعب العراقي سيتجاوز الأزمة، يعني الذي يحدث لم يكن بإرادة الشعب العراقي وإنما بإرادات إقليمية أرادت أن تتصارع بدماء الشعب العراقي وعلى حسابه وباسم الشعب العراقي، أي أنه تحت عنوان الصراع الطائفي، ولم يكن هناك صراع طائفي وإنما كان شعب مستهدف من قبل قوى ظلامية جاءت من خارج الحدود ونفذت جرائمها داخل البلاد. والشعب العراقي في اعتقادي هو أقوى من كل المؤامرات، لأن اللي حدث للشعب العراقي في 2006 و2007 لو حدث في أي بلد في العالم لانهار هذا الدولة وتفكك، لكن العراقيين أقوياء ولديهم روح المقاومة داخلهم كانت هي المانع أو الحاجز عن يعني سقوط في مستنقع الحرب الأهلية والخراب. نعم.
عبد الأمير المجر، شكرا جزيلا لهذه المشاركة مع إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
أه. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
الطيبة والأشواق بيهم تذوبنا. تذوبنا تذوبنا ريحة حبايبنا ظلت معنا تفوح ريحة حبايبنا صبح ومساء وغروب ريحة حبايبنا
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، أعلن في بغداد الثلاثاء عن تسجيل 7 حالات وفاة بمرض الإنفلونزا الوبائية H1N1، وذلك منذ ظهور الإصابة بهذا المرض في البلاد في أيار الماضي. وصرح الناطق باسم وزارة الصحة العراقية صباح عبد الله بأن الوفيات 7 سجلت في محافظات بغداد والنجف والبصرة، بينما لم تسجل أي وفاة في محافظة واسط التي شهدت عددا كبيرا من الإصابات خلال الفترة الأخيرة. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر حسن راشد.
ما زال مرض H1N1 أو إنفلونزا الخنازير يشكل هاجسا مقلقا لدى معظم العراقيين، على الرغم من تأكيد السلطات الصحية المستمر على أن معدل الإصابات بهذا المرض في العراق ما زال منخفضا مقارنة بالدول الأخرى، وأن مؤسساتها مستعدة لاستقبال ومعالجة أي إصابة تحدث في مختلف أنحاء العراق. وتشير آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة إلى تسجيل 475 إصابة حتى الآن، توفي منها 7 حالات فقط، كما يوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور صباح عبد الله.
منذ ظهور المرض ولحد هذه اللحظة هي 475 حالة و 468 حالة شوفوا من هذا المرض وإنهم كلهم في صحة جيدة، ما عدا 7 وفاة، كانت 5 في بغداد وواحدة في النجف والواحدة في البصرة.
ويقول عبد الله لإذاعة العراق الحر أن هذا المرض مرض عالمي، وأن وزارة الصحة نجحت في التعامل بإيجابية مع الإصابات المسجلة حتى الآن.
لقد قامت وزارتنا وزارة الصحة باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية من هذا المرض، فالمرض ليس مرض محلي وإنما هي مرض عالمي، والوباء منتشر في جميع أنحاء العالم، والإصابات في العراق قليلة جدا إذا ما قلت بالإصابات في دول الجوار وخارج العراق.
ويضيف عبد الله أن المرض لم يعد من الأمراض المستعصية أو التي يصعب علاجها خاصة في العراق.
وأنا من هذا الموقع أطمن المواطنين الكرام بأن مرض الـ H1N1 ليست من الأمراض التي يمكن علاجها، فالعلاج إن شاء الله موجود عندنا بكميات كافية في جميع مستشفياتنا، وأيضا لدينا غرف خاصة للعزل في جميع المستشفيات.
وكانت وزارة الصحة قد استوردت 4 ملايين جرعة علاجية لمواجهة المرض، كما يوضح المتحدث باسم الوزارة.
قمنا بشراء 4 ملايين جرعة من اللقاح H1N1، وإن شاء الله في الأيام القليلة القادمة ستصل لنا 350,000 جرعة ونبدأ بالتلقيح.
وبالاتجاه ذاته، تقول نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الدكتورة جنان العبيدي إن عدد الإصابات والوفيات في العراق حتى الآن لا يدعو إلى القلق.
الوفيات والإصابات بشكل عام في العراق دون الحد الأدنى في كل دول المنطقة، وبالتالي نحن لا نخشى كثيرا من هذه الإصابات في العراق.
وتقول العبيدي إن وزارة الصحة تعاملت بشكل جيد مع هذا الوباء العالمي.
إجراءات الوزارة جيدة من حيث أنها قد تهيئت في توفير المستلزمات الطبية العلاجية لمعالجة المصابين، في حال ثبوت المرض.
وعلى الرغم من استيراد الوزارة لعدد كبير من اللقاحات المضادة لمرض H1N1 إلا أن قرارا باستعمالها لم يصدر حتى الآن، تخوفا مما تسببه من أعراض جانبية كما تقول العبيدي.
العلاجات تم استيراد الوجبات الأولى الآن الخاصة بالمرض، يعني تم استيرادها وتتصل تباعا باقي الوجبات. بالنسبة للقاح، اللقاح قيد البحث والنقاش الآن مطروح فيه حتى مجلس النواب، لأن اللقاح جديد والمأمونية فيه غير متوفرة، فهناك مخاطر من المضاعفات.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن بعقوبة، يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن المئات من المتقدمين للتعيين ازدحموا أمام مبنى محافظة ديالى على أمل الحصول على فرص عمل، وذلك بعد أن تم إطلاق 20,000 درجة وظيفية بصفة عقد لمدة 6 أشهر. ويضيف التقرير أن هذا العدد الكبير من المتقدمين الذين تسببوا بعرقلة سير المركبات في الشارع الرئيسي أمام مبنى المحافظة يشير إلى وجود جيش من العاطلين في ديالى. تفصيلات أخرى مع مراسلنا سامي عياش.
على باب مبنى محافظة ديالى ازدحم المئات من المواطنين حاملين آمالهم في الحصول على فرصة للتعيين، حيث تم فتح باب التقديم لعشرين ألف درجة وظيفية. العديد من المتقدمين اشتكوا من الزخم الكبير، مطالبين بتسهيل إجراءات استلام معاملاتهم.
الصعوبة طبعا بالوظفة برا، ليش سووها يعني بشكل مكان واحد؟ ليش بقدموها على الدوائر؟ كل دائرة أخصص لها 4,000 أو 5,000. خمينا نحد من حالة يعني الإرهاب. طبعا كنا خايفين احنا من جايين، يعني البراء 1,000 أو 2,000 واحد والداخل 1,000.
فمن خلال هذه الدرجات الوظيفية نعمل من مجلس المحافظة انه يوظفون اكبر عدد ممكن من الشباب والخوات العاطلات عن العمل والخريجين اللي قاعدين، فان شاء الله نعمل خير من هذه 20,000 درجة وظيفية، ونعمل مستقبلا ان شاء الله المزيد.
لسه واقفين بالباب لحد الان، هسه الا قبل ساعة حصلنا باجات وهم مطلوب لحد الان.
بعد قبول المتقدمين للتعيين سيتم توزيع على الدوائر الحكومية في المحافظة. عامر الكرخي عضو مجلس محافظة ديالى أوضح أن هناك إجراءات أمنية مشددة لاستقبال المتقدمين.
إن ما شاهدناه حقيقة في محافظة ديالى هو جيش من العاطلين على العمل بالآلاف، وعليه فإن التنظيم الذي أجرته اللجنة العليا المشرفة على تعيينات الوظائف المخصصة إلى محافظة ديالى كان تنظيم جيد، حيث يتم استقبال يوميا 1,000 متقدم لغرض إملاء الاستمارة الخاصة بالتعيين، وهناك تنسيق عالي وإجراءات أمنية مشددة لهذا الغرض حفاظا على أرواح الناس المتقدمين.
محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي أكد أن رئاسة الوزراء استجابت لمطالب الإدارة المحلية بإطلاق العقود.
بعد انعقاد اللجنة العليا المشرفة على محافظة ديالى برئاسة الأستاذ محمد سلمان السعدي عضوية المحافظ رئيس مجلس المحافظة وقائد العمليات، طالبنا بتفعيل الوعد اللي وعدت الحكومة المركزية في حملة بشائر خير الأولى قبل سنة ونص بإعطاء ديالى 20,000 درجة وظيفية على صيغة عقود. هذا الوعد قبر يعني بعد انهيار الميزانية وبعد انهيار الأسعار في العالم كله بعد تحسن الوضع، فطلب من عندنا بالمحافظة أن نتحمل تكاليف 10,000 متعاقب على تنمية الأقاليم، ووافقت مباشرة وعلى أن تتحمل لجنة بشائر الخير ل10,000 الأخرى، والحمد لله تمت موافقة دولة رئيس الوزراء، وانطلقنا بوضع الآليات. والآليات اللي وضعناها في البداية كانت بنوع من التشدد بحيث صرف نوع من التجمهر والزحام غير طبيعي.
وأضاف المهداوي أن المحافظة تعول على الاستثمار ودور منظمات المجتمع المدني في القضاء على البطالة.
هناك بطالة كبيرة جدا، لكن أيضا نحن ما نعول كثيرا على التوظيف، نعول على الاستثمار، نعول على إطلاق الفرص المعيشية للأعمال الحرة، عمل منظمات المجتمع الآن المساندة لأهالي ديالى بتوفير بعض فرص العمل الصغيرة وإعطائهم بعض القروض. هناك يعني شركات الآن عملاقة تروم الدخول في محافظة ديالى للاستثمار بها.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. www.diala.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ناقش خبراء وأكاديميون ومسؤولون حجم مشكلة التصحر في العراق وأسبابها وتداعياتها بهدف التوصل إلى حلول مقترحة لمعالجة المشكلة. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد حضر المؤتمر الدولي الذي عقدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاثنين ووافانا بالمتابعة التالية.
يواجه العراق أكبر مشكلة بيئية في تاريخه تتمثل بالتصحر الشديد والتي تعرض أمنه الغذائي للخطر، حيث تتضافر العديد من العوامل الطبيعية والبشرية في صنع هذه المشكلة، ولها نتائج بيئية واقتصادية واجتماعية وحضارية وخيمة، أبرزها فقدان الأراضي المنتجة وتحرك الكثبان الرملية وهبوب العواصف الترابية الشديدة وما ينتج عنها من زيادة تلوث الهواء. وفي هذا الإطار عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمرا دوليا الاثنين لبحث حجم هذه المشكلة وأسبابها، إذ قال وزير التعليم العالي عبد ذياب العجيلي لإذاعة العراق الحر:
حالات الجفاف في العقود الأخيرة أصبحت في حالة خطر، فكميات الأمطار انخفضت بنسبة 30% عن المتوسط، كما هبط منسوب المياه في الأنهار الرئيسية بأكثر من 50%، مما تسبب في تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية وبنسبة 70%، إلى نسبة عالية جدا. وتؤدي الملوحة العامل الرئيسي للتصحر والذي بلغ درجة عالية.
وتقدمت 4 كليات عربية إلى جانب 9 كليات عراقية ببحوثها في خلال المؤتمر لمعالجة ظاهرة التصحر في العراق، كما قال عميد كلية التربية حيدر خضير:
وضع الحلول والمعالجات لهاتين المشكلتين من خلال أبحاث العلماء العرب والعراقيين التي بلغت 33 بحثا علميا تطبيقيا وزعت على 5 جلسات علمية نتشرف بأن نضعها بين السادة المسؤولين وأصحاب القرار في العراق لكي يتم تطبيقها على أرض الواقع. وأود أن أقول بأن الكلية من خلال مؤتمرها العلمي هذا حرصت على مشاركة الجامعات العربية والعراقية ومراكز البحوث ومراكز الدراسات بأبحاثها التي أثرت جانب العلمي والتطبيقي لهذه المشاريع.
وتركزت البحوث حول إيجاد حل للمشكلة جذريا من خلال التركيز على أسباب المشكلة والجوانب التي تؤثر عليها، كما أكد وزير التعليم العالي عبد ذياب العجيلي:
هناك طرق متعددة بالحقيقة للحفاظ على البيئة، ومعنى ذلك مكافحة التصحر. وهذه الطرق: أولا استثمار الموارد المائية الجوفية، وهذا بالتأكيد سيعزز ولدينا تجربة في ليبيا. اثنين، أحد طرق العلاج الاستفادة من الموارد المائية غير التحليلية، وهذه على سبيل المثال في شط العرب ولدينا تجارب في دول الخليج اللي هو تحلية المياه.
فيما عزا مختصون قانونيون الأسباب الرئيسية لتفاقم التصحر في العراق إلى عدم وجود اتفاقيات بين الدول المتشاطئة على نهري دجلة والفرات، كما أوضح رئيس جمعية الثقافة القانونية طارق حرب:
تبقى لدينا الاتفاقية المهمة والتي عقدت في نهاية التسعينات، ألا وهي اتفاقية المجاري المائية الدولية أو ما يسمى بالأنهار الدولية. هذه لم ندخل طرفا بها لحد الآن، ولم تدخل تركيا وإيران طرفا في هذه الاتفاقية، لكن المسألة تحتاج إلى جهد إعلامي للقضاء للوصول إلى هذه الاتفاقية والدخول بها كطرف، وبالتالي جهد سياسي آخر لإدخال الدول المجاورة على الأقل لتكون الأنهار متشاطئة بيننا وبينها.
ويرجع الخبراء في البيئة بدء مرحلة اتساع مشكلة التصحر في العراق إلى عام 1981، كما قالت وزيرة البيئة نرمين عثمان في وقت سابق إن نسبة التصحر ارتفعت بسبب العمليات العسكرية التي دمرت كلا من التربة والنباتات وكانت لها عواقب سلبية ضارة أخرى على البيئة. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن عمان وافتنا مراسلة إذاعة العراق الحر فائق رسول سرحان بالمتابعة التالية للمعرض الشخصي الرابع للفنان التشكيلي العراقي فلاح السعيدي.
يواصل الفنان التشكيلي فلاح السعيدي عرض نتاجاته الفنية في معرضه الشخصي الذي يقام حاليا في جاليري الأورفلي في عمان تحت عنوان أحلام مؤجلة. ويضم المعرض 18 لوحة زيتية جسد فيها الفنان مواضيع مختلفة منها أحلام الطفولة وذكريات الماضي وأحلام العودة التي تراود العراقيين المغتربين، كما جسد موضوعي الحنين والاشتياق إلى الوطن بالإضافة إلى تناول أعماله معاناة المهجرين والمرأة العراقية.
كل الأعمال تقريبا مشتغلها بزيت على القماش. تناولت بهذا المعرض موضوع الحلم، كل أحلامي بهذا المعرض خليتها، يعني أحلام الطفولة كلها بهذا المعرض تلقيها، الحنين للوطن، لحظة الاشتياق، لحظة الحب بموضوع عن البداية والنهاية. البداية والنهاية أقصد بها الإنسان بطفولته من يكون بعيد عن الهموم والمشاكل شلون يكون سعيد، والنهاية أغلب الأحيان تكون بالوحدة والحزن، كلها تفارق الناس. أغلب الأعمال الموضوع العراقي موجود، يعني النساء اللي تناولتها بالمعرض أغلبهن النساء العراقيات موجودات، اللون بلون العراق. طبعا الحزن على كل الأعمال موجود الحزن، لأن المرأة العراقية شافت الحزن من طفولتها لحد هذا اليوم.
بالألوان اللي استخدمتها بالمعرض
كنا هالفترة شوية متفائلة أكثر الألوان بها، لأن هي لحظة حلم فتغيرت الألوان. كانت الألوان أغلب معارضي كئيبة، بس من انتقلت لعمان ابتعدت عن الأخبار طبعا المزعجة، تغيرت نفسيتي شوية. وثاني شيء هو أصلا قلت لك موضوع الحلم على أساس أنه أكون متفائل بهذا المعرض من خلال أحلامي، كانت متفائلة أكثر ألواني، أحلامي أو ألواني.
هناك غموض في معظم أعمالك.
يعني أنا أحب المتلقي، ما أحب التلقائي يعني بسرعة يعرف أو يميز العمل، أريد أخليه بحث مستمر، يكون متشوق يعني يبحث شنو هذا الموضوع، وين راح يودي هذا الموضوع. فهذا السر، يعني أهم يكون يستمتع ويكون بحالة بحث مستمر.
بمن تأثر الفنان فلاح السعيدي في بداية مشواره؟
أنا متأثر بالمدرسة العراقية، جواد سليم الله يرحمه وفايق حسن والرواد، كنت متأثر جدا بهم. بس بعدين أكيد يعني تغير الشغل، صرت أبحث أكثر وأكثر، بس ظلت الهوية عراقية أهم شيء هذا يعني.
ويحاول الفنان من خلال أعماله التي تميزت بألوانها الحارة ورموزها المستقاة من التراث الرافديني والتي وظفها بشكل يخدم لوحته المعاصرة أن يخلق لنفسه أسلوبا خاصا يتفرد به عن أقرانه من الفنانين التشكيليين. ويرى الفنان التشكيلي أحمد غريب أن أعمال الفنان السعيدي قريبة إلى أعمال الفنان الراحل فائق حسن من حيث توزيع الألوان والشخوص والأجواء.
بداية هو فلاح تأثر بمدرسة أستاذ فائق، توزيع الألوان والفقرات والأجواء، وبقى يطور التجربة على هذا الأساس، يعني على بيئة معاصرة بس كبداية، شلون تأثر، شلون الألوان اللي يحبها، البروز الحار والبارد باللون الشرقي، بعدين بدأ يقطع الفقر، بدأ يلون ألوان بحدود سوداء، يعني هو نهج كشباب بداية، يعني سوى شيء جديد حلو. بس هو يعني ارتأى الأحلام مؤجلة بناء على أنه عنده فكرة داخله بس.
وعلق الفنان ضامن نصيف جاسم على تجربة الفنان السعيدي بقوله:
أنا متابع يعني تجربة فلاح، فالتجربة اللي جت بها أعمال جديدة، مواضيع جديدة، يعني أنا شفت كمواضيع الأسلوب تقريبا بتغيير شوية، بس المواضيع اللي انطرحت مواضيع جديدة حسب اللي شفته يعني أنا بالمعرفة.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع حلقة معادة من البرنامج الأسبوعي نوافذ مفتوحة من إعداد وتقديم فريال حسين.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة أخرى من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام جاي من بلادي ود وحبابي لي بجنحك سلام.
أرحب بمخرج البرنامج من جديد ديار بابرني. أهلا وسهلا ديار.
أهلا فريال.
غيابك والله طال علينا.
والله مشتاق ليش ومشتاق للمستمعين ومشتاق للحمام الزاجل والنوافذ المفتوحة وستوديو النوافذ المفتوحة. فأهلا بكم مرة ثانية أعزائي المستمعين.
شكرا ديار.
مشتاق لك موت، مشتاق لعيونك حبيب.
بعد التغيير الذي أجريناه على موسيقى البرامج والفقرات الرئيسة كنشرة الأخبار وملف العراق الإخباري، طبعا ما زالت توصلنا العديد من الرسائل وأصحابها ينتقدون إجراء تلك التغييرات، ونحن أشرنا سابقا أنه من الضروري إجراء التغييرات مع بداية سنة جديدة. وصلتنا رسائل أخرى حول هذا الموضوع، منها رسالة من المستمع أبو هاشم من بغداد ويقول فيها: التغيير والتحديث هو شيء جيد جدا ولكن باعتدال. أود في هذه الحلقة أن أطرح هذه القضية من جديد، وأود من مستمعينا أن يدلوا بآرائهم، هل هم مع تغيير الموسيقى أم ضد هذا التغيير أو التحديث ولماذا؟
إذن فريال خلينا نبقى مع هذا الموضوع، وأبو نديم اللي يطرح هذا الموضوع من جديد كما يتحدث أيضا أبو نديم عن مشكلة البث اليومي لإذاعة العراق الحر وتداخل إذاعات أخرى مع إذاعتنا. خلينا نسمع إلى المقابلة.
يسرنا اليوم أن نلتقي من جديد بالشاعر أبو نديم. أهلا وسهلا بك، وإحنا نفتقدك من زمان يا أبو نديم. كتبت لنا كلمات طريفة: طفينا الراديو، إذاعتكم ما تنسمع. طيب، أول مرة في أي يوم حدث هذا؟ هناك تشويش على البث يعني؟
حقيقة فريال إذاعتكم موسى من زمان محصورة بين أربع إذاعات، لو تغيرون الموقع مالكم أعتقد تحاولون من ناحية إذاعكم مجال.
نعم.
يعني في الصعوبة واحد يسمع حتى يبوج تصف راديو.
أبو نديم هو كل يوم يعني هذا كل ساعات النهار كل ساعات الليل؟
أي والله كل يوم إذا أقول كل يوم.
نعم.
يعني كل يوم محصورة بين تسع أربع إذاعات.
نعم.
طبعاً إحنا لما ما عزتنا إذاعتكم مثلا نقول ولا نخبركم.
طيب نعم أبو نديم حاليا في أي مكان أنت؟ يعني في أي مدينة؟
يعني في بغداد حي العامل.
نعم. طيب إحنا نفتقد قصائدك وأشعارك وكلماتك الجميلة.
ممنون.
نعم تفضل.
بعد عندي ملحوظة.
نعم.
غيرتوا الموسيقى مع الفاصل وتغيروا شغلات ابدا ما تلعبون من اولتهم مضبوطين من كل الجوانب، اما من غيرتوا هذه فعلا رتعت الصراحه بدون مجامله، فليش غيرت الموسيقى؟ شو المبرر؟
هو التغيير حدث يعني مع بدايه العام الجديد وايضا وصلتنا
ما يعني المبرر ابدا دون المبرر.
نعم.
احنا متعودين ساكنين من قبل الحرب من التسعينات كانت مع بعضكم اطلب هذا الشيء برنامج صار الشوقي كولاج.
نعم.
مدخلين وحاشين موسيقى وخاصين برنامج واحد حتى ما يسمع زي يقولون الموسيقى ما كانت اسمع الكلام اصلا.
نعم.
مدخلين شيء جديد.
نعم. طيب أنا أنقل لرئاسة القسم هذه الشكوى بالنسبة إلى البث، وأيضا أبلغ الفنان فارس شوقي حول الموسيقى المتداخلة مع الكلام وتدلل يا أبو نديم.
عافية 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 راية ترف الروح نذر نشوفك ثم يجي الموت ثم يعوفك.
حلوة.
شف العقل بجفاك ما يلمس أحد صار القصير العيد ما تفرك المد هذا الدارني.
نعم.
هسا لا تسمعوني أغنية أريد سعدون جابر. أي واحدة؟
أي أغنية سعدون جابر. طيب شكرا جزيلا للمستمع الدائم الشاعر أبو نديم، وأهلا وسهلا بك دائما في برنامج نوافذ مفتوحة.
أشكركم هواية وأشرف بكم وسوف أرافقكم دائما
إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. مع السلامة.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل الأخبار. هي العراق الحر تقرح على الأشعار.
يا طيور الطايرة شوف فيها لي ويا شمسنا الدايرة فرحة تالي. يا طيور الطايرة شوفيها لي ويا شمسنا الدايرة فرحة تالي. سلمي للشوق يخبر بالسلام وبالمحبة سلمي للشوق طير ويا ترايح عرف دربة سلمي.
طبعا ديار نبقى مع موضوع التشويش على بث إذاعة العراق الحر وفي عدد طبعا من المحافظات، ونستمع الآن إلى الرسالة الصوتية من المستمع أعتقد اسمه فكر
حبيب
محمود من سليمانية.
من سليمانية.
مرحبا بكم عراق الحر. أنا أتكلم من داخل محافظة سليمانية في كردستان العراق، حيث أن بث راديو العراق الحر الذي يكون على تردد 88.2 ميجاهرتز، حيث طيلة الأيام اليوم هناك بث تشويش على الراديو ضمن بعض المناطق داخل المدينة، داخل المدينة وليس الأطراف. فالبث العفو التشويش من قبل إذاعة محلية كردية إذاعة خاك الذي، فأتمنى أنه تقومون باستعجال على التشويش هذا طيلة أيام الأسبوع، ولا نستطيع أن نفهم إذاعتكم بصورة واضحة، ونتمنى لكم كل الموفقية. فكر حبيب محمود. شكرا جزيلا.
نتوقف الآن في الريال مع رسائل اللي تحمل هموم المواطنين ومشاكلهم. مع رسالة من المستمع محمد عبد الأمير من النجف حول قرار منع استيراد الفواكه والخضار من دول الجوار.
أنا أريد أترك هذه الرسالة، يعني الحكومة يعني توقعون سوت حل شدد الحدود ومنع الخضروات والفواكه من دخول العراق، يعني الكاتب سميني يعني أكون موظف راس المليون يعني مدبر حاله، بس الكاسب اللي يعني إن شاء الله حصلت 300-250 ألف مين يجيب؟ يعني أسل الفواكه تجي البوتيت 1500، تجي الطماطة 1000-1400، تجي الفواكه الأخرى يعني فرقة هواي. أنا المواطن محمد عبد الأمين، شكرا للإذاعة.
ورسالة أخرى حول فرص العمل وبطالة الشباب، فلنستمع إلى عمر عبد علي من الناصرية ويسكن في الموصل.
السلام عليكم، أرجو منكم يا قناة الإذاعة الحرة أن توصل صوتي إلى رئيس الوزراء. أنا شاب اسمي عمر صادق عبد علي من الناصرية وساكن بالموصل، والآن متزوج وعندي طفلة اسمها زهراء. والله مليت، ماكو شغل مليت. أرجو أن توصل سلامي إلى رئيس الوزراء وتقولوا له أخوك بالموصل مل، ماكو شغل. شكرا.
ليش ما رديت؟ مو طال انتظاري، مو كل الكون مطفي لي ناري. ليش ما رديت؟ مو طال انتظاري، مو كل الكون مطفي لي ناري. المشكلة انك جرح قلبي وطبيب، رد علي رد علي يا
عودة إلى رسائل المستمعين، ويؤسفني جدا أن هناك المئات من الرسائل المكدسة حتى لا يسع الوقت للإجابة عليها.
طبعا فريال أني من أقرأ هذه الرسائل أقول الله يساعدك فريال، شكرا. نعم. راح تلحقين تسويها كلها.
نعم، هي ديار أنت تعرف ليس فقط الرسائل المكتوبة وإنما أيضا الرسائل الصوتية، المكالمات يعني. نعم. أنه تفحص وأنه أحيانا كثيرة يكون الصوت غير مسموع. نعم. فأضطر يعني أنه يأخذ مني وقت طويل بالإضافة إلى يعني عملي الآخر. وبس يعني أنا أود أنه أذكر مسألة جدا مهمة، أنه إحنا ننتقي الرسائل اللي تحمل الاسم والعنوان والموضوع الجدير بالنقاش. ماكو قضية واسطات، ماكو قضية معرفة مسبقة بالمستمعين،
يعني ماكو يعني ما نعم. فساد إداري هنا.
طبعا إحنا نتحدث دائما وننتقد قضية الفساد، يعني هل من المعقول أنه إحنا نمارس هذه العملية؟ طبعا ولكن المستمعة هديل بعد تتنا برسالة تقول من النجف،
خلي أقرأ لك أنا الاتهام هذا الموجه إليك يا فريال.
مؤلم.
هديل تقول أني أشك بالموضوع، تقرون رسائل الناس اللي تعرفوهم. غير اتهام هذا فريال، جاوبي.
يا رب عليك العوام صبرني يا
يعني أود من هديل أن تكون منصفة، وأيضا الآخرين من المستمعين، وهي مدعوة للقاء في الأسبوع المقبل، وشكرا لك يا هديل.
زين فريال، شنو رأيك أنه نقرأ سامي الرسائل اللي وصلتنا، أصحاب الرسائل اللي وصلتنا يعني أسر يعني حتى يعرفون إحنا من ننتقي يعني. نعم. ما كواسطات هنا.
طيب.
أبدي بالاسم بسام سامي من الكوفة.
نعم. ومحمود حسن من الوركة،
أعتقد من النجف أكو أحمد جاسم. نعم. حسن و فريال منو بعد عندك؟
عندنا من الوركاء نعيم خاشي مهاوش و
نعم وعندي فرج حسين الآن من السليمانية، وعلاء سلمان من سامرة فريال،
عيد فرطوس من المثنى، سيد عامر من الرميثة،
أبو شيماء من الحويجة، أبو ماهر لم يذكر المحافظة، ورعد جابر جاسم من الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-442-5770، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
فريال، رسالة إلكترونية حلوة وصلت من المستمع حمزة ساهي، تحمل طلبا طريفا وهو يود منا أن نرسل له صورنا الشخصية، ويقول من حق المستمعين أن نتعرف عليكم فنحن نسمعكم كل يوم. طبعا احنا نشكر المستمع حمزة لمتابعته لنا ولبرامجنا، ونود من حمزة أن يرسل رقم هاتفه لنتحدث معه عبر لقاء النافذة.
تعرف ديار هذا؟
حمزة ساهدة والله ما أعرفها
ليش طيب كمل.
طيب أما بالنسبة لموضوع الصور، طبعا رح نقوم بإنزال صور العاملين في إذاعة العراق الحر على الموقع الإلكتروني في القريب العاجل، فنرجو منكم زيارة الموقع للتعرف على برامج وفقرات إذاعة العراق الحر، وعنوانها www.iraqhurr.org.
شيء آخر نسيت أقول ديار، إنه نطلب من مستمعينا أن يكتبون عن الساعة اللي ينقطع بها البث، أو عندما تشترك إذاعتنا مع إذاعات أخرى، مع ذكر المحافظة أو المنطقة لمحاولة إصلاح هذا الأمر، وشكرا لتعاونكم جميعا.
إيش قد تحب تدلع، لا تملت كلا تشبع، خليك خفة دمها غصبا عنك تتولع. إيش قد تحب تدلع،
حتى نلتقي من جديد، نقدم أحلى الأمان لمستمعينا في كل مكان، وكونوا معنا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
يجي الليل تولع شم، تعلي الموسيقى وتتجنن، تعرف كيف تغازل روحي، تلعب بإحساسي وتتفنن. يجي الليل تولع شم، تعلي الموسيقى وتتجنن، تعرف كيف تغازل روحي، تلعب بإحساسي وتتفنن. يجي الليل تولع شم، تحب تدلع، لا تملت كلا تشبع، تخليك خفة دمها غصبا عنك تتولع. عش قد تحب تدلع.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.